هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان، وكان وهب أدرك ابن عمر وليس في كتاب ابن مالك، أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حصين.
يعني إذا كان ابن عمر قد استدل بهذا الحديث على هذا الأمر، لما رأى راعي غنم في مكان قبيح وقد رأى ابن عمر مكان أمثل منه، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها إلى مكان الجيد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر هذا في راعي غنم، كل راع أي كل قائم على أحد برعاية، سواء كان زوجا في بيت أو زوجة في بيت أو خادما في بيت أو إمام رعية في أمة أو إلى أي مسؤول يدخل في هذا. فانظر سبحان الله إلى تطبيق العمل للصحابة رضوان الله عليهم، حتى الراعي هذا يدخل فيه كل راع مسؤول عن رعيته. فعلا فإن اللفظ عام، كل راع مسؤول عن رعيته، يبقى أنت عندك ماذا؟ زوجة وبنت، أنت مسؤول عنهم بين يدي الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شوف، أنت مسؤول عن ابنك عن ابنتك، أنت مسؤول عن هذا، مسؤول عن هذا. طيب طعام وشراب فقط؟ لا، طعام وشراب وتربية، وهذا الأوقع: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طبعا الطعام والشراب أنت مسؤول عنه كذلك، الطعام والشراب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من تتركهم عالة يتكففون الناس، كما جاء في حديث ابن عمر أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته وكذا، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيته راعية ومسؤول عن رعيتها. يبقى المرأة عندها مسؤولية والرجل عنده مسؤولية وإلى آخره. نعم.
قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
وهو رفع السعر لا من أجل شراء ولكن من أجل إلحاق الضرر بالناس، يرفع ليورط غيره، أما إذا رفع ليشتري فلا إشكال في ذلك، وهذا مباح ما لم يصل إلى حد يقع به عناد وكذا ولو أوذي. يعني شيء يكون مثلا بمئة، ممكن مئة جنيه يوصل إلى ألف عناد، فهذا أضر نفسه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حسين يعني ابن نمير أبو.
فالبيع بالمزاد لا إشكال فيه، تقول هذا بخمسة ويقول هذا بسبعة، هذا لا إشكال فيه، لكن منع عنه أن يدخل في هذه الصورة ماذا؟ إفساد هذا الأمر على إخوانك وإرهاق هؤلاء بالزيادة عليه. أنت تدخل لا تريد شراء، تريد أن ترفع السعر على أخيك فتورطه، هذا منهى عنه. نعم.
قال حدثنا
نعم.
علي
إذا إيه؟ ثبت الكتابة، يعني هذا المزاد نوع بايع مش كل بايع، لكن كوضع السعر على السلع عموما هذا لا إشكال فيه. بر سبب ايه؟ هذا الأمر في أصله راجع للمصلحة. فلو ولي الأمر رأى حتى يضبط جشع واستغلال بعض الناس فحدد أسعارا لا بأس. لكن بيستدل على أنه لما قيل للرسول سعر لنا رسول قال إن الله هو المسعر وكذا. ليه؟ لأن ما ترتب ضرر، فدعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الأصل، هذا الأصل اللي ما يكون في تسعير، وأن الأمر يكون واسعا وهذا. لكن بنرجع أحيانا إلى السعر المتداول حينما يقع ماذا؟ غبن. يعني أنا لن أضع السعر لكن سأبيع لك الكأس ده، أقول لك مثلا ده كأس هذا مثلا ب500 جنيه واشتريت الكأس ده أصلا مثلا ب30 جنيه، فبترجع علي. طب لماذا؟ ما الضابط في الرجوع؟ أن هذا غير معهود الناس. فمعناه أنه ما في تسعير لكن في معهود بنرجع إليه عند الاختلاف. هذا الأصل. لكن لو رأى ولي الأمر المصلحة في التسعير يسعر، بل قد يجب، مثل المرحلة اللي احنا نعيشها الآن، ويعني من سنوات قليلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها وقبلها وهكذا، يعني 3 سنوات هذه الزيادة غير معقولة وجلها من التجار وليس من أن السلعة فعلا يعني سبب في جزء نظرا أن الدولار كذا والنظام العالمي كذا فالمادة الخام والاستيراد ارتفعت فطبيعي. لكن إذا كان الطبيعي ده يرفع مثلا السلعة 5 هو بيجي يضربه في كام؟ في 10، يبقى 50، والتجار يتفقون عليه. فلو تدخل ولي الأمر فوضع هذا من الصالح العام. ليه؟ لأنه ما في نهي عن التسريع لذات التسعير لذات. فلهذا نجمع بين الأدلة، بين كون هذا راعي ومسؤول عن رعيته وأنه يختار لهم الأصلح، وبين ماذا؟ وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولهذا نهى عن تلقي الركبان من أجل هذا الأمر. والنبي أيضا لما قالوا يا رسول ألا تسعر، فالنبي قال إنه المسعر لأن ما في حاجة للتسعير. فإذا ما في حاجة للتسعير خلاص اتركوها، لكن لما يكون هناك تسعير بيكون هذا الأمر منضبط. مع خراب الذمم نحن نقول نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يعينهم على ضبط هذه الأمور. لا شك أن لو دخلوا محلات ودخلوا أشياء وضبطوا تعالى ببيع بسعر إيه وأول آخره في مصالح عديدة جدا، إنما الناس إذا وكلت إلى دينها فكثير من الناس فاسد ما يبالي يبيع الشيء ب5 يبيعه ب50 ولا يبالي، والله يمص دمك. يعني لو جاز الشراء بدمك، بعض الناس لو جاز الشراء بالدم لاشترى بدمك وباع لك بالدم. فهؤلاء يؤدبون وتضر المفاسد. فعندنا مقاصد عامة للشريعة وعندنا أصل، فالأصل إذا ما احتج إليه خلاص ما في مشكلة، إذا ما احتج إليه ما في مشكلة. نعم تسعير. نعم.
قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. وقال مالك إذا حط أحد أهل السوق في السفر حطا ليستدعي به الزيوت إليه ويضر بأهل السوق، أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره، قيل له إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم.
نعم. كراهة هذه عند الأئمة محمولة على ماذا؟ ما لم يقم مقتضي. هذا هو الكراهة. أما مع المقتضي يا إخواني ما نقول بجواز، قد تجب على ولي الأمر أن يرفع هذا الضرر. للأحاديث بقى الأخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومقاصد الشريعة في رفع الضرر ومقاومة الفساد وغير ذلك، شيء غير معقول يا إخوان، شيء غير معقول يفعل هؤلاء بالناس. شيء يكون بكذا يرتفع أضعافا مضاعفة، يمتنعون عن بيع السلع. نعم. قال
جاء في قضاة المجمع الفقهي قالوا رابعا لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقتضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
نعم، هذا من الرعاية والقيام بمسؤوليته. نعم. هل لا يجوز ولا أن ينقصها يا شيخ كامل نقصا يؤذي الآخرين، لا يرفعها رفعا يرفع سعر رفعا يؤذي الآخرين، ولا ينقصها أيضا نقصا يؤذي الآخرين. يمنع من هذا حتى النقص، حتى تبرع، أنت حر تبرع، بس ما تتاجع، عايز تتبرع تبرع، لكن إن هو يقول بأنه إذا شيء بعشرة فيريد أن يضر السوق فيقول عندي بواحد، وتكون عنده التجارة شيء زائد، أو أراد أن يضرب السوق، فهذا حرام، يمنع، كما يمنع من أن يرفع وأن يزيد على زيادة فاحشة. أما شيء معتاد، يعني شيء معتاد شر الحاجة 300 جنيه دي بيبيع 310 305 ده 295 290 مثلا، الشيء هذا البسيط هذا يتسامح فيه بحسب طيب التاجر الذي وجد أن السلعة ارتفعت ارتفاعا فاحشا فقال لك أنا برفع كالناس، أرفع كالناس، يعني الحجر 5 صار بكام؟ 50، ومعلوم ان الحجر 5 ارتفعت الى 10 لكن ليس الى 50، فقال بس السوق ده موجود اعمل ايه؟ برفع كالناس. هذه الزيادة لو عندي حجر 5 ثم ارتفعت الى 50 ارتفاعا حقيقيا، كون المادة الخام، كون الاستيراد، كون حصل قلة في المنتج فارتفع، لا بأس بزيادة في هذا وان اواكب الامر. ليه؟ لأن هذا لو جئت أنا أشتري السلعة الآن هذه بالجملة بجدها بنفس السعر. طيب هذا حينما يكون السوق يحتاج إلى ذلك وهو الذي دفع إلى ذلك، أما إذا كان الذي يدفع ذلك جشع التجار فلا يجوز، لأنك شريكهم، عصوا ربهم فشاركت، أنت مثلهم تمام، أنت مثلهم تمام، فتكون قد سعدت في ذلك. لكن واحد يقول طب انا ماذا اصنع؟ الشريعة ما تخاطبك انت ماذا تصنع يا ابراهيم؟ الشريعة تخاطب كل تاجر، وبالتالي كل تاجر يتقي الله، فاذا قام واحد او اثنين بالرفع واحنا 100 لا نرفع ارجعناه. لاحظوا هذه ايضا مسألة في الفتوى، في الفتوى انت ما تفتي ابراهيم، لكن طب انا ماذا اصنع؟ انا ماذا اصنع الان؟ انا ماذا اصنع؟ احنا من انت بتعامل امه من التجار، ماذا تصنع؟ ارفع زيه، يبقى هذا غلط، يبقى ساعدته. اتق الله، اتقوا الله يا تجار، فكل تاجر يتقي الله فينزل امر، لكن نقول لهذا ارفع مثل الاخرين يبقى ازداد الشر، لكن نخوف الناس حتى ولو فسدت بضاعتك، لكن الفتوى التي تحذر من هذا المسلك تقدم مصلحتها على النظر الى مصلحتك الخاص. نعم نعم احنا قلنا على التفصيل اللي احنا ذكرنا في زيادة فاحشة من وضع التجار لا يشاك، أما إذا كان هذا السوق يقتضي هذا فما يبقى. مثل إيه؟ نتحكم مثلا في السوق، واحد يكون هو مثلا مستورد والرفع من عنده، لكن صار السوق كله مضطر إلى هذا. نعم، لكن تجد في بعض المواضع كنت تدخل عند تاجر هذه بخمسة مثلا، تاجر آخر بعشرة، تاجر آخر ما في أي ضوابط عند الناس. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حسين يعني بن نمير أبو محصن عن الفضل بن عطية قال حدثني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فبدأ فصلى بلا أذان ولا إقامة ثم خطب. قال: وحدثني عطاء عن جابر مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن أبي بكر.
فدل هذا على أن السنة في العيدين أنه لا أذان ولا إقامة، فيصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة، ولم يرد الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين. هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤذن للعيدين، وما ورد عن البعض في ذلك فهو مرجوح بالسنة، مردود بالسنة. فقد نفى ابن عمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أقيم، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فكبر وكبر الناس خلفه، وفيه البداء بالصلاة قبل الخطبة، البداء بالصلاة قبل الخطبة، بخلاف ماذا؟ الجمعة، فالبداء بالخطبة قبل الصلاة. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو محصن ابن نمير عن الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة ابن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال عبد الله بن أحمد
ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن محمد
عند ابن أبي شيبة
وسمعته أنا من عبد الله قال عبد الله بن أحمد عندنا في نسخة دي زيادة قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة
عندنا بعدها.
نعم.
الأول حدثنا عبد الله ثم قال وسمعته
النسخ. نعم.
قال وسمعته أنا من عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا دليل على الجواز، أما السنة أن تشرب جالسا، فقول ابن عمر هنا: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الجواز. أما السنة هي أن تشرب جالسا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، لكن ورد أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم عند زمزم، شرب قائما، وأيضا شرب من قربة قائما، فهذا يجمع بين هذه الحديث في أنها دالة على الجواز، يجوز أن يشرب قائما وأن يأكل قائما، لكن السنة أن يشرب جالسا وأن يأكل جالسا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
طبعا حديث الماضي هذا يعني في ابن عمر حديث أعلى بعض العلماء، لكن ورد في الحديث الصحيحة شربه قائما. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر ثم قبل يده قال: وما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم. ففيه أن السنة أن تقبل الحجر نفسه إن استطعت، وجاء أيضا أن تسجد عليه، مع التقبيل تسجد عليه، معنى ما معنى تسجد عليه؟ يعني تضع جبهتك عليه وأنت تقبله، وإلا ما تستطيع أن تسجد على الحجر السجود المعروف سجود الصلاة، وإنما تضع جبهتك وأنت تقبل، وورد مسه بشيء وتقبيله، كما جعل ابن عمر هنا قال أنه استلم بيده ثم قبل يده، وجاء في الحاشية قال قلت عن ابن جريج قال قلت هل رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال نعم، رأيت ابن عمر وأبا سعيد وجابر بن عبد الله وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت وابن عباس؟ قال نعم وحسبت كثيرا. الأمر الرابع أن تشير إليه، أن تشير إليه، فهذه أربع أن تفعل عند الحجر. أما عند الركن اللي قبل الحجر ما تفعل هذه الأربعة، إنما تمس فقط إذا استطعت مع التكبير. إذا ما استطعت أن تمس أن تمسح مع التكبير فلا إشارة ولا شيء. والمسح من غير تقبيل، المسح من غير تقبيل، تمسح مع التكبير ليس مع التقبيل، ليس مع التقبيل، تمسح مع التكبير بس فقط. هذا الركن اللي قبل الحجر يبقى يفعل عنده شيء واحد فقط، هو ماذا؟ أن تمسح مع التكبير. لكن تقبل لا. سبحان الله يا إخوان، شوفوا الامتثال. ولهذا الذين يقولون أنتم تقبلون حجرا وتفون حول حجر وكذا وكذا، ما هذا الدين الحجارة كله؟ نعم، نقول نحن لا نقبل هذا الحجر ونترك هذا الحجر وكذا إلا امتثالا لرسول الله، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إحنا مش عباد حجارة، إحنا عباد رب العالمين، نمتثل أمر حيثما أمر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد سمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يذبح أضحيته بالمصلى يوم النحر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته من عبد الله قال حدثنا معتمر عن محمد ابن
عثيم
عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود، قال رجل أو امرأة. قال عبد الله بن أحمد سمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة.
ولو اقتصر على المرأة في هذا الباب صح، فقد جاء في الصحيح أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زعمت فلانة وكذا أنها أرضعتني أنا، وكان عقد على امرأة يعني أنها أرضعتني أنا وهذه المرأة، فقال النبي كيف وقد قيل؟ ففيه أن المرأة يعمل بشهادتها إن كان ثقة، ما لم تكن متهمة يعمل بشهادتها. طيب نكتفي بهذا. نعم. نعم. يا سلام يا عبد الرحمن، يعني تدقيق قوي، يعني بقول تقبيل الحجر قد يحصل فيه صوت، يعني يقبل بصوت، يعني الأمر واسع يا عبد الرحمن، يعني ورد التقبيل بصوت ولا مع كتم الصوت؟ ها؟ اي نعم. لا ما يلزم. نعم نعم.
شيخ ابن باز
كلام ايه؟
الشيخ ابن باز يقول يمس الكعبة من الداخل. الشيخ ابن باز
تقبيل؟
لا، يمس الكعبة من الداخل، يقول لو كان في الداخل يمس الكعبة.
اي نعم.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله واما بقية اجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام جدار الحجر المعروف ولا غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في وسطها دار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يديه على جدارها من داخل ودعا ربه عليه الصلاة والسلام، وضع يديه وصدره عليها ودعا ربه، أما من خارج فلم يثبت عنه أنه فعل ذلك.
قال في الداخل قال
والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في وسطها دار في نواحيها
وكبر
ودعا وكبر ووضع يديه على جدارها من داخل ودعا ربه عليه الصلاة والسلام، وضع يديه وصدره عليها ودعا ربه، أما من خارج فلم يثبت عنه أنه فعل ذلك، وروي عنه أنه وقف في الملتزم ودعا وألصق صدره ويديه في الجدار، ولكن ليس بثابت، لم يثبت من طريق صحيحة، وإنما يقف عند الملتزم إذا تيسر ويدعو بين الركن والباب،
لكن ورد فيها آثار
فعله بعض الصحابة.
نعم، أي فعل بعض الصحابة،
فعله بعض الصحابة.
نعم،
والأمر في ذلك واسع.
استأنس. والأمر
في ذلك واسع بين الركن والباب بعض. نعم. الطواف الأول أو غيره.